عمارة البيوت بأنواع الطاعات.
فهذا يدلك على أن البيوت المطلوب أن تكون منبعا للعبادات، وأن تكون فيها الشريعة قائمة والتوحيد قائم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالأهل وهم الأولاد والنساء يؤمرون في البيوت بأداء الصلاة. دعا شرعنا إلى الاهتمام بقراءة القرآن في البيوت. تصلحوا بالقرآن قراءة وتلاوة وتدبرا وعملا، وتصلحوا وتحصنوا بالسنة النبوية. بالسنة النبوية يجعل الله لك في ذلك من الحماية. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. انظر يا عبد الله، هل أنت مع ما ينفعك؟ هل أنت مع ما ينفعك وينفع أولادك وأهلك ومالك؟ فإن وجود الملائكة سبب لحماية بيتك وأولادك وأهلك ومالك. والبيوت لها آداب كثيرة، المطلوب التفقه في ذلك، ولها أخلاق، والأخلاق مطلوبة من ساكن البيوت. فوجئ المسلمون في هذه الأيام القريبة بأمر جلل وبمصيبة كبيرة، القرار الذي صدر من ترامب. وهذا القرار فيه الدعوة إلى أن السفارة الأمريكية التي في تل أبيب في عاصمة دولة اليهود تنقل إلى القدس التي هي عاصمة المسلمين عموما. ليس عنده احترام للأمور المتبادلة، فيه من الخروقات وفيه من التعديات. فما أحوج حكام المسلمين الرؤساء والملوك ومن دونهم، وما أحوج قادة الأحزاب إلى أن يعودوا إلى التمسك بشرائع الإسلام.
عمارة البيوت بأنواع الطاعات. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 20 من شهر ربيع الأول لعام 1439 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المسلمين، فلقد امتن الله عز وجل على المسلمين وعلى العباد بأن سهل لهم بناء البيوت. قال سبحانه في كتابه الكريم: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، الآية إلى آخرها. فرب العالمين يمتن على العباد ويدعوهم إلى شكره وذكره سبحانه في أن يسر لهم أسباب بناء البيوت من الحجر والمدر والخشب وغير ذلك من الآلات. فهذا من فضله سبحانه وتعالى، وهذا الشكر له لعله من الأمور المنسية عند أكثر المسلمين. فلهذا معاشر المسلمين، فليكن هنالك الاستيقاظ والاستدراك لما فات. والله عز وجل جعل بيوت المسلمين لمصالح عظيمة ومنافع كثيرة، منافع دينية ومنافع دنيوية. أما المنافع الدينية فهي كثيرة كثيرة، والحاجة إلى معرفتها من الأمور المهمة، والمنافع الدنيوية كثيرة أيضا، ولكن الناس يزاولونها وليسوا في الافتقار إلى تفصيلها وبيانها ومعرفتها، كحاجتهم إلى معرفة ما تقوم عليه بيوت المسلمين، وما تعمر به بيوت المسلمين، وما تبنى عليه بيوت المسلمين، البناء المعنوي. فإذا رزقك الله بيتا فقد أعطيت البناء الحسي، خصوصا إذا كان بناء البيت في أرض ليست مقبرة وفي أرض ليست مغتصبة، فقد رزقت الحلال ورزقت الخير والبركة. لكن ينبغي أن يعلم المسلمون ماذا بنيت له البيوت وماذا يطلب من ساكن البيوت. يقول ربنا في كتابه الكريم مخاطبا نساء النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن جميعا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية الكريمة اشتملت على أمور عظيمة، اشتملت على الآداب، وذلك في قوله وقرن في بيوتكن. قال الإمام القرطبي رحمه الله: والأدلة طافحة في الكتاب والسنة في أمر لزوم النساء بيوتهن وألا يخرجن منهن إلا لضرورة، وهكذا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهذا من آداب الإسلام ومن أحكامه ومن شرائعه التي ينبغي أن يعتنى بها ويحرص عليها. وقوله وأقمنا الصلاة، هذه أعظم العبادات العملية والقولية في اليوم والليلة، وهي الصلوات. والآية أطلقت وأقمنا الصلاة، فهي شاملة لذوات الفروض وشاملة للنوافل، وكذلك أيضا لأنواع الصلاة التي تشرع لأمر ولآخر. وهكذا أمر الله بإيتاء الزكاة، وأمر الله بطاعته عموما وبطاعة رسوله عموما. فهذا يدلك على أن البيوت المطلوب أن تكون منبعا للعبادات، وأن تكون فيها الشريعة قائمة والتوحيد قائم إلى آخره. بل قال الله في كتابه الكريم مخاطبا نساء النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن، قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فقد ذكر المفسرون، ومنهم الإمام ابن جرير والإمام النحاس والإمام الكرماني وهكذا القرطبي والشوكاني وغيرهم رحمهم الله، أن المراد بآيات الله القرآن، وأن المراد بالحكمة السنة النبوية. ولا يختلف المفسرون في هذا التفسير. فدعا الله إلى أن تكون بيوت المسلمين بيوت تعلم للشريعة، وبيوت تفقه في الدين، وإصلاح في البيوت. وهذه مهمة الآباء والأمهات، مهمة الأزواج والزوجات، أن يحرصوا على ذلك وأن يؤسسوا بيوتهم على هذا الخير العظيم وعلى هذا الإصلاح الكبير وعلى هذا التوجه الكريم، أن تكون بيوت المسلمين بيوت خير وبيوت علم نافع وأعمال صالحة. وكذلك أيضا أن ينبع الخير وأن تبلغ الدعوة وأن يحصل النصح، هذا من الأمور المهمة. وقال الله في كتابه الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالأهل وهم الأولاد والنساء يؤمرون في البيوت بأداء الصلاة، وهكذا يؤمرون بأدائها على حسب ما تؤدى فيه في البيوت وفي خارج البيوت. فقال الله: وأمر أهلك بالصلاة. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام نساءه بالصلاة حتى علمهن الصلاة في الليل، علمهن قيام الليل التي هي عبادة الصالحين. فلم يقتصر عليه الصلاة والسلام على تعليم نسائه الصلوات المفروضة، بل كما سمعتم علمهن النوافل من العبادات المطلقة والمقيدة. فقد روى الإمام البخاري وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، من يوقظ صواحب الحجرات فيصلين، يدعو نساءه إلى أن يقمن إلى الصلاة في الليل. وهذه عبادة الصالحين من أنبياء الله والمرسلين وأتباعهم الصالحين. فينبغي أن تكون البيوت عامرة بالصلوات على مختلف أنواعها وأسمائها. وقد روى الإمام أبو داود والإمام أحمد وابن حبان وغيرهم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله امرئا قام يصلي من الليل فأيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت تصلي من الليل فأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. الشريعة الإسلامية تدعو الزوجين إلى أن يكونا متعاونين على إقامة شرائع الله وعلى أداء عبادة الله، حتى في النوافل، حتى في النوافل يكون التعاون بين الزوجة والزوجة. لكن بعض الزوجات محرومة من هذا التعاون، وبعض الأزواج محروم من هذا التعاون، أصيبوا بالخذلان، أصيبوا بالغفلة عياذا بالله. ينبغي إعادة النشاط، ينبغي النشاط في هذا المجال وغيره من المجالات النافعة والمجالات العظيمة. أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التهجد والقيام بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقوم يصلي من الليل، فإذا كان قرب الفجر أيقظ أهله وقرأ هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالأمر موجه إلى الرسول وإلى أتباعه وإلى خلفائه، فيدخل في ذلك جميع الأزواج، جميع الأزواج أن يأمروا زوجاتهم وأن يأمروا أولادهم ذكورا وإناثا، وأن يصبروا على التعليم وعلى التوجيه وعلى التنفيذ حتى تؤدى الصلاة من قبل أهل البيت برغبة ومحافظة عليها وحرص عليها. لا يكفي أن الأب، لا يكفي أن ولي البيت يأمر مرة أو مرتين، بل يتابع وكذلك يكرر الأوامر والحث والترغيب والزجر والترهيب. هذا مما ينبغي أن يحرص عليه المسلمون، خصوصا أولياء الأمور. كذلك أيضا دعا شرعنا إلى الاهتمام بقراءة القرآن في البيوت. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه القرآن. القرآن إنه سبب للتسلح للتحصن، سبب لحفظ القارئين والعاملين به والعاملين به. يا له من سبب، ما أعظم الحاجة إليه والافتقار إلى قراءته والتدبر له وكذلك إلى العمل به. عباد الله، انظروا ماذا في البيوت، انظروا ماذا يتلى في البيوت وماذا يقرأ في البيوت. روى الإمام الحاكم والبيهقي في الشعب من حديث ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة، لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. هكذا دعانا رسولنا عليه الصلاة والسلام أن نجعل بيوتنا بيوت نور، بيوت نور من عند الله عز وجل. كذلك أيضا المحافظة في البيوت على الأذكار الشرعية، ومنها الصباحية والمسائية، وهكذا أذكار النوم واليقظة والمأكل والمشرب إلى غير ذلك. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر فيه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. فالبيت الذي فيه ذكر الله وعبادة الله فهو مشبه بمن فيه الحياة التامة، والبيت المحروم من ذكر الله فإن أهله يشبهون بالأموات عياذا بالله. لا ترضى بالموت وقد أعطاك الله الحياة، لا تستعجل الموت وقد جعلك الله حيا، ترزق حيا تسمع وتبصر وتعقل وتدرك. لا ترضى بحياة الأموات، لا ترضى بأحوال الغافلين، لا ترضى بأحوال اللاهين والسادرين والمنحرفين، لا ترضى بهذه الحياة. اجعلوا بيوتكم بيوت ملائكة، بيوت رحمة، لا بيوت لعنة ولا بيوت شياطين. فالمطلوب المواصلة في إصلاح البيوت، المواصلة في عمارة البيوت بأنواع الطاعات وتجنب المنكرات. ألا ومما جاءت به سنة سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام ما رواه الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم بيته فقال بسم الله، وإذا جاء إلى عشائه فقال بسم الله، تنحى عنه الشيطان وقال: لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء. هكذا يطرد هؤلاء الأعداء ويتخلص منهم ويسد الباب عليهم ويقطع طريقهم ولا يترك لهم المجال أن يبيتوا وأن يؤووا وأن يفسدوا وأن يفعلوا أفاعلهم في بيوت عباد الله وفي بيوت المسلمين. قال: وإذا دخل، فلم يسم الله عند دخوله ولا عند عشائه، قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء، أدركتم المبيت والعشاء. عبد الله، لا تنعم أعداءك الشياطين والعفاريت والمردة، أترضى أن تنعمهم أو تتسبب في نعيمهم في أن يتنعموا في بيتك؟ عاقل يرضى بهذا؟ اطرد هؤلاء بما دعاك الله إلى طردهم به، إلى طردهم به. تسلحوا بالقرآن قراءة وتلاوة وتدبرا وعملا، وتسلحوا وتحصنوا
بالسنة النبوية، بالسنة النبوية، يجعل الله لك في ذلك من الحماية والحراسة والدفاع الإلهي والحماية الربانية. أما ترضى بهذا؟ احذر، احذر أن يكون بيتك مأوى لشياطين الجن، أن يكون بيتك مأوى لشياطين الجن. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم من غزوة تبوك، فلما وقف في باب بيتها رأى قراما لها على سهوة، وهي الطاق في الجدار على سهوة، وفيه تصاوير، وفي هذا القرام تصاوير. فلما رآه عليه الصلاة والسلام تغير وجهه حتى عرفت عائشة هذا التغير، فبادرت وقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ ماذا أذنبت؟ قال: يا عائشة، ما بال هذه التصاوير في النمرقة؟ والنمرقة هي الوسادة. قالت: يا رسول الله، إني اشتريتها لأجعلها لك وسادة. فقال: يا عائشة، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. ثم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وقد جاء هذا الحديث عن ميمونة وعن أبي طلحة وعن علي وعن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. هكذا الرسول يبين لنا أمرا لا نعلمه إلا من الشريعة، لا نعلمه إلا من الشريعة. يقول: إن الملائكة، وهذه الملائكة هي الملائكة التي تأتي بالرحمة وتأتي بالبركة وتأتي للحفظ والدفاع، وهي غير الملائكة الحفظة الذين يكتبون حسنات العبد وسيئات العبد. فالملائكة الذين يكتبون حسنات العبد وسيئات العبد يلازمونه في أي مكان كان، في بيته أو في غير بيته. أما هؤلاء الملائكة الذين أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يتنحون عن البيوت وينصرفون عن البيوت التي فيها صور، فهذه الملائكة كما سمعت إنها تأتي بأمور عظيمة في النفع، عظيمة في الخير، لا يستغني عنها المسلم ولا أولاده ولا أهله. فلهذا المطلوب أن تزاح الصور من البيوت إلا ما كان من الصور الضرورية والصور التي لها حاجة معتبرة. فمتى كانت الصورة لضرورة أو لحاجة معتبرة جاز اقتناؤها وبقاؤها مع الشخص في بيته وفي غير بيته. أما متى كانت الصور لغير هذين الأمرين فلا حاجة في بقائها في البيوت، فإنها من أسباب تنحي الملائكة ومن أسباب وفود الشياطين على البيوت وهجوم العفاريت على البيوت وتسلط المردة من الشياطين على البيوت وعلى من في البيوت. انظر يا عبد الله، هل أنت مع ما ينفعك؟ هل أنت مع ما ينفعك وينفع أولادك وأهلك ومالك؟ فإن وجود الملائكة سبب لحماية بيتك وأولادك وأهلك ومالك. أم أن الشخص يبتلى بنزعة جاهلية خفية؟ ما هذه النزعة؟ يقول: لا، الصور كالذكريات، الصور كالذكريات، هذه صور لا حاجة لها، لا حاجة في وجودها في البيوت. فإذا أصر على بقاء هذه الصور فقد تسبب في إباحة أهله وأولاده وماله وبيته لأعداء الله وأعدائه، الشياطين والعفاريت والمردة عياذا بالله. فما أخطر الغفلة على المسلم أن يبقى غافلا، أن يبقى غافلا. احذر أن ترد هدي رسولك وأن ترد ما جاءك من عند الله. سبحان الله، ما أعظم الغفلة. الله يرسل بملائكة، انظروا إلى عنايته بعباده، بعباده صغارهم وكبارهم وبأموالهم وبيوتهم، يرسل بملائكة ليتحقق للمرسل إليهم الخير والبركة والرحمة والحفظ. فإذا بهذا المسكين يقول لا، الصورة حضارة، الصورة حضارة. أي حضارة؟ في مخالفة هدي الرسول، وفي التسبب، في التسبب في تسلط هؤلاء الأعداء. أي عاقل يقبل هذا؟ المطلوب المحافظة على البيوت، المحافظة على البيوت بما يستطاع أن يحافظ عليه بها، حتى تبقى البيوت كما سمعتم منابع للخير. فإذا قام الأب، وهكذا أيضا الأم والزوج والزوجة بما ينبغي أن يقوموا به، حصل الخير، أقيمت عبادة الله، وتحقق توحيد الله، واتبع رسول الله، وعصم أهل البيت من الشياطين والعفاريت والمردة إلى غير ذلك من أنواع المصالح والمنافع. من يكره هذا؟ من يستغني عن هذا؟ من هو مستغن عن هذا؟ فيا عباد الله، المطلوب النشاط في الإصلاح. فقهوا وعلموا وانصحوا، وانصحوا وعلموا الأولاد، أسمعوهم من كلام الله ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت البيوت عامرة، عامرة بأنواع الخيرات وبأنواع العبادات، فأبشر بصلاح الحال ودفع الفتن الكثيرة الكثيرة. هذا ينبغي أن يكون من الأمور المعلومة، من الأمور المعلومة. والبيوت لها آداب كثيرة، المطلوب التفقه في ذلك، ولها أخلاق، والأخلاق مطلوبة من ساكن البيوت، خصوصا الأزواج، خصوصا الآباء. فقد جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكذلك أيضا قال: أكمل المؤمنين إيمانا خيرهم لأهله عليه الصلاة والسلام. انظر كيف تكون فيك الخيرية في بيتك، الآداب، الصلاح، كذلك أيضا الأخلاق الحميدة، الصبر على الأولاد، على الأهل في التعليم والتفهيم والتربية بالتي هي أحسن. بعض الناس إذا دخل بيته ضاق صدره، ضاق صدره في بيته، فتراه كالوحش مع أولاده ومع أهله، وفي خارج بيته يكون على حالة حسنة. فيا عبد الله، لا ترضى لنفسك بهذا الضعف، بهذا الضعف، بل المطلوب أن تحرص على أن يكون صدرك واسعا لأولادك ولأهلك، وصبرك وأخلاقك منبسطة لهم، ولا يظهر منك ما يخالف هذا، إلا متى حصل منهم ما يخالف شرع الله، فهنا يكون منك الحزم، يعرف أنك أب وأن لك قول. أما أن الشخص يكون كما سمعت متشاكس الأخلاق مع أولاده ومع أهله، بحيث لا يستفيدون منه ولا ينال التعاون معه والخدمة له والطاعة له، لا ينال منهم ذلك، فهذا من أسباب أنه لم يهيئ نفسه لغرس ما يجعلهم يطيعون ربهم ويطيعون رسولهم، وكذلك يحسنون معاملته ويحسنون الآداب معه ويحسنون الطاعة له. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد، على كل الحديث عن إصلاح البيوت واسع، والأدلة كثيرة في هذا الباب وفي هذا المجال، وما علينا إلا أننا نشكر الله على سعة ما في ديننا من أنواع التعليم والتفهيم والإصلاح بحمد الله رب العالمين. فالمسلمون بحاجة إلى أن يجدوا ويحرصوا على أن يأخذوا حظهم الوافر من التعليمات ومن القيام بما ينبغي أن يقوموا به، وليكن التعاون من قبل الزوج مع الزوجة ومن قبل الزوجة مع الزوج، وليكن السمع والطاعة من قبل الأولاد الذكور والإناث لآبائهم وأمهاتهم والتأدب معهم. هذا من الأمر المهم. أيها المسلمون، فوجئ المسلمون في هذه الأيام القريبة بأمر جلل وبمصيبة كبيرة فوجئ بها عموم المسلمين، ألا وهو القرار الذي صدر من ترامب، وهذا القرار فيه الدعوة إلى أن السفارة الأمريكية التي في تل أبيب في عاصمة دولة اليهود تنقل إلى القدس التي هي عاصمة المسلمين عموما، تنقل إليها. وهذا القرار إنه مدعاة إلى فتن عظيمة، وإن مضمونه أن القدس تصير عاصمة لدولة اليهود. فهذا القرار أزعج المسلمين أيما إزعاج، وهذا فتح باب فتن عظيمة، فتن من أنواع القتل والقتال وغير ذلك مما يؤدي إليه. كذلك هذا القرار إنه يفيد أن صاحبه ليس عنده احترام للأمور المتبادلة والوثائق الحاصلة بينهم وبين حكام العرب وبين ملوك العرب ورؤساء العرب. فهذا القرار فيه من الخروقات وفيه من التعديات ما فيه. فلهذا ندعو المسلمين خصوصا الحكام الملوك الرؤساء إلى أن يعلموا أن من أسباب صدور هذا القرار، كما نفهم استغلال ما عليه حكام المسلمين ما هم عليه من الفتن والأحوال المضطربة والقتل والقتال والضعف في التمسك بالدين، فهذه الأسباب وأمثالها إنها كانت ذريعة لصدور هذا القرار ولغيره من المعاملات السيئة من قبل أعداء الإسلام. فما أحوج حكام المسلمين الرؤساء والملوك ومن دونهم، وما أحوج قادة الأحزاب إلى أن يعودوا إلى التمسك بشرائع الإسلام، إلى التمسك بشرائع الإسلام وإلى القيام بما دعت إليه الشريعة. فهذا والله فيه عزهم وفيه بقاء ملكهم ودوام القوة لهم والشوكة بإذن رب العالمين. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام. كنا أذلة أي في الجاهلية الجهلاء، قال فأعزنا الله بالإسلام. الحكام المسلمون بحاجة ماسة إلى أن يعلموا أن أعداءهم لا يحسب لهم حساب إلا بقدر ما عندهم من التمسك بدين الله، لأن أعداء الإسلام يعلمون أن من تمسك بدين الله كان عزيزا ومعتزا بعزة من عند الله، ومنصور بنصر من الله، ومدفوع عنه بدفاع من عند الله عز وجل. فننصح للمسلمين عموما وللرؤساء والملوك خصوصا بالرجوع إلى التمسك بشرائع الإسلام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم ارفع الفتن عن أهل اليمن، اللهم ارفع الفتن عن أهل اليمن، اللهم اصرف المحن عن أهل اليمن، اللهم أصلح أحوال أهل اليمن وأحوال المسلمين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. الله اللهم فرج عن المكروبين، اللهم فرج عن المكروبين، اللهم اصلح أحوال العباد يا رب العالمين، اللهم عافي مرضى المسلمين، اللهم عافي مرضاهم، اللهم أشبع جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم خذ بأيديهم إلى كل خير وادفع عنهم كل ضير. أقم الصلاة.